بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مدارسة أو ننتقل إلى الجانب الثاني من هذا الدرس، وهو دراسة متن أخصر المختصرات في الفقه. وفي هذا اليوم إن شاء الله سوف نشرع في باب نواقض الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم على صفة الوضوء وسننه بيّن النواقض، والنواقض المراد بها المفسدات. النواقض جمع ناقض، و هي المفسدات، يعني ما هي المفسدات التي تفسد الوضوء بعد حصوله وثبوته. فإذا حصلت طهارة الوضوء، هل هناك شيء يفسد هذه الطهارة بعد حصولها وتمامها؟ الجواب نعم، هناك أشياء تفسد الوضوء، وهي ما يسميه الفقهاء بنواقض الوضوء. ما هي هذه النواقض؟ استقرأ الفقهاء النواقض من خلال نصوص الكتاب والسنة، واجتهدوا فيها واتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها. فالمؤلف رحمه الله من خلال الاستقراء يرى أنها ثمانية، فننظر ونتذاكر في هذه النواقض التي ذكرها المؤلف وما هو الدليل على كل منها. بدأ بالأول، وهو خارج من سبيل مطلقا. خارج من السبيل، السبيل هو الطريق في اللغة، والمراد بالسبيل هنا الفضل والدبر، مخرج البول والغائط. وقوله مطلقة يعني بدون تقييد، أي شيء يخرج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء. وتوضيح ذلك أن يقال إن الخارج من السبيلين نوعان، الخارج من السبيلين نوعان. النوع الأول شيء معتاد، النوع الأول شيء معتاد، فهذا ما حكمه؟ ينقض بلا خلاف باتفاق أهل العلم، كما قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي الحديث: ولكن من غائط وبول ونوم وغيرها. فهذا باتفاق أهل العلم أنه ينقض. مثاله الخارج من أحد السبيلين وهو شيء معتاد، مثل البول والغائط والريح ونحو ذلك. النوع الثاني شيء نادر، شيء نادر، ومن أمثلته الحصى والدود والدم ونحو ذلك، يعني أشياء ليست لا يعني لم تجري العادة بخروجها منه. نعم، مثل هذه الأشياء. الحصى تعرفون بعض الناس يصاب ب يعني المصاب بأمراض المرارة، حينما يكون هناك اختلال في المرارة ينزل معه أحيانا شيء من الحصى، أو أحيانا الدود الصغير سبب وجود مرض في الأمعاء ونحوها، أو الدم مثل أمراض البواسير ونحوها. فإذا خرج منه هذا الشيء، هذه الأشياء، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ واضح؟ هذا هو المقصود. هذا الشيء الخارج الآن، هل هو شيء معتاد خروجه أو شيء غير معتاد؟ غير معتاد. فكذلك نقول النوع الثاني هذا الشيء النادر ينقض، وهذا معنى كلامه مطلقا، هذا معنى كلامه مطلقا. واضح يا أخوان؟ وهذا عند جماهير أهل العلم، النوع الأول بالاتفاق، والنوع الثاني عند جماهير أهل العلم. إذن الخلاصة أن الخارج من السبيلين نوعان، النوع الأول معتاد فينقض الوضوء إجماعا، النوع الثاني خارج نادر فينقض على رأي الجمهور، فينقض على رأي الجمهور. واضح يا أخوان؟ المذي هل هو خارج من أحد السبيلين؟ من أي النوعين؟ من المعتاد، من المعتاد. نعم. طيب، من التطبيقات المتعلقة بهذا، وهي من المسائل الحقيقة المتعلقة بالمرأة ويسأل عنها النساء كثيرا وتشكل عليهن كثيرا، وهذا من الفقه في الدين، ورحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من الفقه في الدين، ألا وهي مسألة رطوبة فرج المرأة. وهذه الرطوبة المقصود بها هي شيء طبيعي، إفراز طبيعي عديم اللون عادة، وفيه لزوجة، ويقول بعض المختصين يعني يشبهه ببياض البيض غير المطبوخ. هذه الرطوبة التي يجدها كثير من النساء، بعض النساء يعني مستمرة معها، وبعض النساء تجد هذا الشيء عند الحمل في كثرة الحمل، وبعضها تكون متقطعة أحيانا وأحيانا. الكلام في هذه الرطوبة من جهتين، أولا الطهارة والنجاسة، هل هي طاهرة أو نجسة، وهذا أمر يتعلق بباب إزالة النجاسة. الأمر الثاني، هل تنقض الوضوء أو لا إذا خرجت. فالمشهور عند أهل العلم، طبعا هذه الرطوبة إن كانت تخرج من بخرج البول فهذه تنقض الوضوء، ما في إشكال، واضح. وإن كانت تخرج من مخرج الولد فهذه هي محل البحث، هي محل البحث والنظر. والقول الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أنها ناقضة للوضوء، لأنها خارج من سبيل. والقاعدة عندنا الآن يقول المؤلف ينقض خارج من سبيل مطلقا، واضح. لكن يعني هناك بحث أو نعم بحث لبعض المعاصرين، بل من بعض يعني طالبات العلم المعاصرات، يعني رجحت فيه أنها لا تنقض الوضوء لعدم الدليل الذي يدل على ذلك. وهذه مسألة حقيقة يعني جديرة بالتأمل، لا يتجاسر الإنسان أن يخالف السواد الأعظم من الأمة، السواد الأعظم من العلماء على أنها ناقضة، فلا يتجاسر الإنسان. والمسألة تحتاج الحقيقة عندنا مزيد من التحرير، وأيضا الرجوع إلى المختصين، يعني ينظر إلى أقوال المختصين، طبيبة نساء ولادة مثلا، هل هذه الرطوبة فعلا يعني لا يمكن أن تخرج إلا من مخرج الولد، أو أنها تخرج من مخرج البول، أو يكون منهما، لأن المسألة هذه مؤثرة، يعني مؤثرة في الحكم. فإن كانت هذه الرطوبة لا تخرج إلا من مخرج الولد فالأمر أسهل، لكن كما قلت يعني يصعب المخالفة الجماهير من أهل العلم. على كل إن هذه مسألة لعلها إن شاء الله تأتي معنا. لا هي طاهرة، هي طاهرة، لكن ليس هناك تلازم بين الطهارة ونقض الوضوء، ليس هناك تلازم، يعني ليس معناه طاهرة أن ما تنقض الوضوء. ولهذا الريح مثلا جلكم الله طاهرة وناقضة للوضوء، واضح، طاهرة وناقضة للوضوء. نعم. طيب، في معرفة الحكم، لأن الأخت تقول أنها لا تخرج من مخرج البول وإنما من المخرج الآخر، فهذا أيضا يكون الأمر أسهل، يعني ما دام أنها لا يمكن أن تخرج من مخرج البول فإذا الأمر أسهل. يبقى النظر حقيقة في حتى خروجها، وقال بعدم النقض يعني هذه أن هذا الشيء أمر طبيعي، ليس شيء مرضي، لا هو شيء طبيعي، مثل مثلا اللعاب في الفم، سائل لعاب الفم، ومثل العرق من الجلد، الإنسان إذا مشى في الشمس في الصيف تخرج رطوبة من الجلد أليس كذلك؟ هذه الرطوبة هل هي مرضية ولا صحية؟ شيء طبيعي، إفراز طبيعي، ومثل دمع العين وهكذا. فهذا الأمر إفرازات طبيعية، إفرازات طبيعية. لكن السؤال هل هو للجميع أو أنه عند البعض دون البعض؟ هذا أمر. الأمر الثاني التكييف الفقهي، مثل ما قلت، يعني إذا أخذنا نزلنا المسألة على كلام المؤلف فتكون ناقضة، لأنه خارج من سبيل، خارج من سبيل. لكن الإشكال أن بعض النساء يلحقهن مشقة عظيمة من ذلك، يعني تجد مشقة خاصة يعني إذا كانت خارج البيت، مثلا في مواسم الحج والعمرة ونحو ذلك، فيكون في هذا شيء من المشقة. والمسألة حقيقة تحتاج مزيد من التأمل، لعلنا إن شاء الله نتأملها ونزيدها بحثا إن شاء الله في مناسبة أخرى لما يأتي الكلام عليها في إزالة النجاسة، لأنها كلام فيها متعلق بجهتين، هل هي طاهرة أو نجسة، وهل تنقض الوضوء أو لا. إيه؟ كلام الشيخ، نعم أحسنتي، كلام الشيخ ابن عثيمين ليس صريحا في الرجوع. أنا قرأت هذا الكلام، الأخت تقول الدكتورة رقية المحارب لها رسالة، طلعت على هذه الرسالة وعرضت الرسالة على الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ محمد كتب راجعته فرأيته أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء، الأصل أن عدم النقض، وأن الأصل عدم النقض إلا بدليل. هذا نعم ذكره الشيخ، لكن كلامه لا يدل على رجوعه، كلامه هذا لا يدل على رجوعه، وإنما يقول إن هذا أقوى دليل، ولم يقل إن هذا هو الراجح عندي أو إني أفتيه. الذي نعرفه من كلام الشيخ وفي فتاويه وتقريراته في الممتع أنه يميل إلى النقد ويقول هو الأحوط، يقول هو الأحوط. وذكر يعني قول ابن حزم قال لا، لم يذكر أحدا سبقه بهذا القول. فهذا هو المعروف يعني من كلام الشيخ فيما أعلمه، إن كان له رأي آخر في آخر عمره فأنا لا أعلم. طيب على كل هذه المسألة الشاهد منها التمثيل، الشاهد منها التمثيل. طيب المسألة الثانية، الخارج من بقية البدن، الخارج من بقية البدن. إذا عرفنا الخارج من السبيل، والمسألة الثانية قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير النجس غيرهما. إذا يا أخوان هذه هنا نحتاج إلى تقصير، انتبهوا، تقصير في المسألة يضبط لك فروع المسألة. فنقول الخارج من الإنسان لا يخلو من حالين، هناك أشياء كثيرة تخرج من الإنسان نحب نعرف نضبطها. فنقول الخارج من الإنسان لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يخرج من أحد السبيلين، واضح، أن يخرج من أحد السبيلين، فهذا ما حكمه؟ ينقض الوضوء. الحالة الثانية، ويمكن رسم الشجر التشجير هذا على الشاشة إذا أمكن من الوقت، الحالة الثانية أن يخرج من غيرهما، من غيرهما ما هما؟ السبيلان. هذه الحالة الثانية خروج الخارج من غير السبيلين لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون طاهرا، يعني خارج من غير السبيلين وهو طاهر، مثل ماذا؟ مثل العرق والريق والدمع، فهذه لا تنقض الوضوء، هذه لا تنقض الوضوء. الصورة الثانية أن يكون نجسا، واضح، أن يكون نجسا، وهذا النجس إن كان بولا أو غائطا فينقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء ففيه خلاف، ففيه خلاف. واضح يا أخوان؟ إذا نعيد، انتبه معي، هذا التأصيل افهمه واحفظه، يضبط لك مسائل كثيرة. الخارج من الإنسان لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يخرج من أحد السبيلين فهذا ينقض الوضوء، تمام. الحالة الثانية أن يخرج من غير السبيلين، أن يخرج من غير السبيلين. وهذه الحالة الثانية لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا مثل العرق والريق والدمع والمخاط شمكم الله، هذا طاهر، فما حكمه؟ هل ينقض؟ لا ينقض. الصورة الثانية أن يكون نجسا، فهذا إن كان بولا أو غائطا فينقض مطلقا. مطلقا ايش معنى مطلقا؟ يعني قليل أو كثير. وإن كان غيرهما من النجاسات كالدم والقيء فهذا فيه خلاف. قد يقول قائل كيف البول والغائط وخارج من غير السبيلين؟ لأنها فرعناها تحت ايه ها؟ نعم، نقول يمكن يفتح للإنسان فتحة، يفتح للإنسان فتحة بحيث يخرج البول من الفتحة من المعدة أو من غيرها، فإذا خرج البول من هذه الفتحة، وهذا موجود في المستشفيات صلى الله عليه وسلم، يفتح له فتحة ويوضع أنبوب ويخرج البول من هذا الأنبوب، هل خروجه ينقض الوضوء؟ نعم. هل خروجه ينقض الوضوء؟ الجواب نعم، لو كان قليل ولو كان قليلا. طيب خرج من الإنسان جرح، إنسان مثلا يريد يقطع شيء فانجرحت يده ونزل دم، هل ينقض الوضوء؟ على المذهب إن كان كثيرا ينقض، وإن كان قليلا لا ينقض. طيب إنسان أصيب بقيء أكرمكم الله، أصيب بقيء استفرغ كما يقال، هل ينتقض وضوءه؟ إن كان كثيرا ينقض، وإن كان قليلا لا ينقض على المذهب. ولهذا قال وكثير نجس غيرهما. واضح يا أخوان؟ إذن التأصيل كما هو أمامكم مفيد لتصور المسألة. طيب أما مسألة الخارج من غير السبيلين وهو كثير النجس وأكثر صوره، نعم نعيد ماذا؟ تأصيل. تأصيل كما هو أمامكم، الخارج من السبيلين له لا يخلو من حالين، إما أن يخرج من أحد السبيلين فهذا ينقض، والحالة الثانية أن يخرج من غير السبيلين، وهذه الحال لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون طاهرا فهذا لا ينقض، والصورة الثانية أن يكون نجسا، فهذا إن كان بولا أو غائطا فينقض مطلقا، وإن كان غير البول والغائط مثل الدم والقيء فهذا فيه خلاف. المذهب إن كان كثيرا ينقض، وإن كان قليلا لا ينقض. واضح. طيب هذه المسألة اللي هي الكثير النجس غير البول والغائط، اللي مسألة القيء والدم، هذه كما ذكرنا فيها خلاف. المذهب يرون أنه إذا كان كثيرا نجسا فينقض، وإلا فلا. والأقرب الله أعلم، الأقرب الله أعلم في هذه المسألة أنه لا ينقض، أنه لا ينقض مطلقا الدم والقيء، الدم والقيء. والدليل على ذلك الأصل، الأصل بقاء الطهارة، هذا الإنسان المتوضئ الأصل فيه الطهارة، ولا تفسد الطهارة إلا بمفسد، لأن حينما نقول انتقض الوضوء معنى نقول طهارتك فاسدة باطلة، صح؟ ولا يمكن نجزم بذلك إلا بدليل، وليس عندنا دليل واضح. وأيضا دليل آخر، نعم أحسنت، قصة عباد بن بشر حينما رمي، السلام، حينما رمي بثلاثة أسهم فأتم صلاته، أكمل صلاته وهو ينزف دما، أكمل صلاته وهو ينزف دما، فهذا يدل على مخروج الدم لا ينقض الوضوء. وأيضا آثار عن السلف، صلى عمر وجرحه يتعب دما، وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، كانوا يغزون وتصيبهم الجراحات ويصلون، وهذا يدل على أنهم لا يرون خروج الدم ناقضا للوضوء. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، هذا دليل من قال إن القيء ينقض، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، فهذا فعل، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الاستحباب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة في الأصل على الاستحباب، ولهذا نقول يستحب الوضوء بعد القيء، يستحب الوضوء بعد القيء، هذا من مواضع استحباب الوضوء إذا قاء الإنسان إذا حصل منه قيء فيستحب له أن يتوضأ، ولا نقول يجب، يعني طهارته ما فسدت، لكن يستحب والأفضل أن يتوضأ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة الخارج من بقية البدن. الناقض الثاني زوال العقل. قال: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. مسألة زوال العقل المقصود بها، أو نؤصل المسألة أيضا حتى نفهم كلام المؤلف، ما معنى زوال العقل؟ زوال العقل له صورتان. الصورة الأولى أن يكون بغير النوم، يزول العقل بغير النوم. ومن أمثلته الجنون والإغماء والسكر، نسأل الله العافية، والبنج، الأدوية هذه التي تؤخذ فتزيل العقل. ففي هذه الصورة زوال العقل بغير النوم ينقض الوضوء مطلقا، يسيره وكثير. وهذا باتفاق أهل العلم. ولهذا لو أن الإنسان أغمي عليه، مثل إنسان متوضأ يريد أن يصلي الظهر ثم أغمي عليه، داخ حصلت عنده دوخة أو حادث سيارة أو غيره فأغمي عليه ثم أفاق، هل يصلي بناء على وضوءه السابق أو نقول انتقض وضوءك؟ هل يصلي ولا نقول انتقض الوضوء؟ نعم، نقول انتقض الوضوء صحيح. وكذلك السكر، نسأل الله العافية، لو أن مسلما توضأ ثم سكر فهذا ينتقد الوضوء، أو بنج عمل له بنج فزال عقله كذلك. طيب، الصورة الثانية أن يكون زوال العقل بالنوم، وهذا فيه أقوال كثيرة وخلاف طويل بين أهل العلم. خلاصته أن النوم الناقض هو ما فقد الإنسان معه الشعور، هذا الضابط. إذا فقد الإنسان الشعور بحيث لا يحس بما حوله فهنا الآن انتقض وضوءه، لأن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو مظنة الحدث. الحديث: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطنق الوكاء. واضح يا أخوان؟ ولهذا الإنسان أحيانا يغفو، يحصل عنده غفوة لكنه يشعر بما حوله، يعني يحس مثلا إذا كان عنده ناس يتحدثون كأنه يحس بهم، فهذا النوم لا ينقض الوضوء. أما لو نام وزال معه الشعور فهذا انتقض وضوءه. طيب، المسألة الثالثة، عفوا الرابعة، قال: وغسل ميت. المقصود صورة المسألة واضحة، تغسيل الميت، وهذا فيه خلاف. المذهب المؤلف رحمه الله يرى أن من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه، يعني لو إنسان توضأ ثم غسل ميتا هل يجوز له أن يصلي؟ نقول لا، لأن وضوءك انتقض ولا بد أن تجدد الوضوء، تعيد الوضوء. هذا هو المذهب، وجمهور العلماء على أنه لا ينقض الوضوء، هذا من مقتضيات المذهب. أما المذاهب الثلاثة وقول جمهور العلماء فإن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، واضح. والدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، واضح يا إخوان. ويرى جماعة من العلم المحققين كشيخ الإسلام تيمية أنه يستحب الوضوء منه، وهذا قد ورد عن بعض الصحابة، فلهذا نقول أيضا هذا من المواضع التي يستحب فيها الوضوء، يستحب ولا يجب. متى؟ إذا غسل الميت، فالقيء وتغسيل الميت يستحب منه الوضوء ولا ينتقض. واضح يا أخوان؟ إذن الأظهر في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب منه الوضوء. لكن هنا مسألة وهي مهمة في تصور المسألة، من هو الغاسل حينما نقول تغسيل الميت؟ ما المقصود بغاسل التغسيل أو الغاسل الذي ينتقد وضوء أو لا ينتقد، الذي هو محل البحث؟ الغاسل هو من يقلب الميت ويباشر التغسيل ولو مرة واحدة، ها؟ وليس من يصب الماء أو من يحضر. يعني بعض الناس يكون حاضر بس، واحد يتولى التغسيل وفيه واحد حاضر، فالحاضر لا يدخل حتى على المذهب. أو إنسان يصب الماء فقط، مهمة صب الماء، لكن الثاني هو الذي يباشر التغسيل. فالمقصود بتغسيل الميت عند المذهب عند الفقهاء هو من ماذا؟ من يقلب الميت ويباشره ولو مرة واحدة، ولا يعنون بذلك من يصب الماء فقط أو من حضر فقط. واضح يا أخوان؟ طيب، المسألة الخامسة أكل، قال وأكل لحم إبل. الإبل معروفة، فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا دليل حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. واضح؟ فالحديث واضح، صحيح صريح. الحديث صحيح صريح في أن لحم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. لكن هنا مسألة في قول المؤلف وأكل لحمي، فقوله لحم خرج به ما عدا اللحم، لأن الفقهاء دقيقون، لأن الفقهاء دقيقون، فعلى المذهب أن ما سوى اللحم من أجزاء الإبل لا تنقض الوضوء، لأن ما قالوا أكل أجزاء الإبل، قالوا أكل لحم إبل. فمثلا لو أن الإنسان أكل كبد الإبل، الكبد غير اللحم، أو أكل الشحم، أو أكل الطحان، أو المصران من الإبل، فهل ينتقد الوضوء؟ المشهور على كلام المؤلف وهو المذهب أنه لا ينتقد، لأنهم خصوه باللحم. واضح؟ وفي رواية المذهب هو القول الثاني أنها هذه الأشياء جميعا تنقض، وهذا هو الأرجح والأقرب، وصححه جماعة من المحققين والعلماء المتأخرين كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد الرحمن بن عثيمين وغيرهما. ويدل على ذلك أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهل المحرم لحم الخنزير ولا جميع أجزائه؟ جميع الأجزاء. فكذلك في الإبل، هذا المعهود في لسان الشارع. ثم أيضا لم يعهد في الشريعة أن حيوانا تتبعض أجزاؤه، يعني يكون شيء من حلال وشيء من حرام، أو شيء طاهر وشيء نجس، فكذلك أجزاء الإبل تلحق به. وهذا أيضا استظهره الحافظ ابن كثير في تفسيره أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب. طيب جيد، أحسن. الأخ يسأل عن المرق، إذا شرب الإنسان مرق لحم إبل. طيب فلنأخذها واحدة، المرق، شرب المرق إذا ظهر طعم اللحم، إذا ظهر طعم اللحم في المرق يعني صار الطعم واضح جدا، فالأحوط أن يتوضأ، ولا نجزم يعني بإفساد الوضوء، لكن نقول من باب الاحتياط. أما إذا لم يظهر، يعني كان المرق في الطعام لم يظهر فيه أثر اللحم، فإنه لا ينقض. واضح؟ لأن المرق ليس من أجزاء الحيوان. طيب، وكذلك الإبل، شرب لبن الإبل، شرب ألبانها أو حليبها، نعم، هل ينقض؟ الجواب لا ينقض. طيب، لهذه الستاتين في إزالة النجاسة، مسألة الشعور هذه إزالة النجاسة، لكن يعني قد يجاب عن ذلك بعدم النقض بأن اللبن يعني يستعمل كثير في عهدهم، كانوا يشربون الألبان ولم يشتهر يعني أن اللبن ناقض كاللحم. ثم أيضا في قصة العرانيين مثلا على سبيل المثال أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، نعم، ولم يأمرهم أن يتوضأوا من ألبانها مع دعاء الحاجة. وترك البيان، تأخير البيان عن موضع الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن موضع الحاجة لا يجوز. فلهذا يقال أنه مستحب ولا يجب، يعني مستحب وليس بناقض، مستحب وليس بناقض. طيب، ثم قال المؤلف والردة. الردة ايش معنى الردة؟ يعني الخروج على الإسلام، نسأل الله العافية. صورة المسألة، صورة المسألة، هذا مسلم توضأ ثم حصل منه مكفر ثم تاب منه، مسلم توضأ ثم حصل منه شيء مكفر إما فعل أو قط ثم تاب عن هذا الأمر ورجع إلى الإسلام، هل طهارته ثابتة أو فسدت؟ على كلام المؤلف فسدت، لأن الردة تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. واستدلوا على ذلك قالوا لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها، والنية من شروط الطهارة، ليس كذلك؟ والكافر ليس من أهل النية، لا تصح النية من الكافر، واضح؟ نعم. ثم أيضا استدلوا بحديث الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والردة تبطل الإيمان، فإذا بطل الإيمان بطلت الطهارة، لأن الطهور شطر الإيمان. واضح يا أخوان؟ نعم. حبوط العمل بس مقيد هنا بالموت. نعم. طيب، المسألة السابعة قال وكل ما أوجب غسلا غير موت، وكل ما أوجب غسلا غير الموت، هذه كل ما أوجب الغسل غير الموت فهو ينقض الوضوء. واضح صورة المسألة؟ يعني إنسان إذا وجب عليه الغسل، مثلا إنسان حصل عليه جنابة، فهل الجنابة هذه تنقض الوضوء؟ يقول نعم، لأنها أوجبت غسلا، وكل ما أوجب غسلا عدوه من نواقض الوضوء. واضح؟ واضح يا أخوان؟ هذا هو. لكن الحقيقة هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فطهروا، والواجب على صاحب الجنابة مثلا الواجب عليه الغسل، ولم يوجب عليه غسل الأعضاء الأربعة المعروفة في الوضوء. فلهذا الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر. ثم في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ثم كانوا يعني لم يكن عندهم ماء، لما جاءهم الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يذكر له الوضوء. واضح؟ بل نقل الحافظ بن حجر رحمه الله، نقل الحافظ بن حجر رحمه الله الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، نقل الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب. فإذا الأرجح في هذه المسألة أن ما أوجب غسلا فيجب فيه الغسل، ما أوجب غسلا يجب فيه الغسل، وليس ولا يعد من نواقض الوضوء إلا الموت، هذا استثناء عندهم طبعا بناء على يعني أن الميت الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، استثنوا هذه الصورة فقط. طيب، المسألة الثامنة قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده، أو حلقة دبره بيده، هذه مسألة مس الفرج. وقوله مس فرج آدمي، الفرج اسم لمخرج الحدث، وهذا يتناول ثلاثة أشياء: الذكر وحلقة الدبر وقبل المرأة، كل هذه تندرج تحت قوله فرج. كل هذه من الفروج. ذكر الرجل والدبر حلقة الدبر وفضل المرأة. ووردت في هذه المسألة حديث ظاهرة التعارض، منها حديث أول حديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه أحمد وابن حبان وغيرهما، حديث صحيح من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والحديث رواه أحمد والدارقطني بسند حسن. هذان الحديثان يدلان على ماذا؟ على نقض الوضوء بالمس. وورد حديث طلق بن علي قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال إنما هو بضعة منك، قال إنما هو بضعة منك، بضعة يعني إيش؟ قطعة أو جزء منك. والحديث رواه الخمسة وصححه ابن حبان وهو حديث يعني مختلف في حسنه بعضهم وضعفه آخرون. طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث الحديثان الأولان وغيرها؟ مثال، وإلا وردت شواهد لهذين الحديثين، وحديث طلق بن علي هذا يثبت وهذا ينفي. هناك أهل العلم سلكوا مسالك، المسالك الثلاثة الجمع، بعض أهل العلم ذهب إلى مسلك الجمع. وكيف يجمع بين الأحاديث؟ قال يحمل حديث بسرة على المس بشهوة، وحديث طلق على المس بغير شهوة، ويقال إذا مس الفرج بشهوة فينقض الوضوء، وإن كان المس لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. واضح؟ واضح يا أخوان؟ وبهذا قالوا نجمع بين الأحاديث، وجمع بين الأحاديث مقدم. قال ويشير إلى صحة هذا الجمع التعليل في حديث طلق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن ذلك قال إنما هو بضعة منك، يعني إذا كنت تمس كغيره من أجزاء الإنسان فهذا حكمه كغيره، مثل ما يمس الإنسان رأسه أو يمس يده أو يمس صدره، فهو يعني قطعة من أجزاء الجسد. قالوا في هذا إيماء وإشارة إلى هذا، إلى هذه العلة، فلهذا أنيط الحكم بها، فلهذا أنيط الحكم بها. هذا هو الجمع، وهذا هو الذي اختار جماعة من المحققين ومال إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. المسلك الثالث، وقالوا إن حديث طلق منسوخ، منسوخ بحديث بسرة وما جاء في معناه. فالناسخ ما هو؟ النقض، القول بالنقض ناسخ، والقول بعدم النقض منسوخ. واضح؟ لكن هذا المسلك يعني فيه نظر، لأن التاريخ يحتاج النفس إلى معرفة التاريخ ويعني تاريخ الحديث، وأن هذا متقدم ومتأخر. هذا سيأتينا. المسلك الثالث، المسلك الثالث الذي سلكه جماعة من أهل العلم الترجيح، يعني ترجيح بعض الأحاديث على بعض، ورجحوا الذين سلكوا هذا المسلك رجحوا حديث بعضهم، يعني بعض أهل العلم رجحوا حديث بسرى وحديث عمرو بن شعيب، وقالوا إن مس الفرج ناقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. ما هو المرجح؟ قالوا لأن الأحاديث الواردة بهذا أصح وأكثر، الذين رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 راويا، 17 راويا من الصحابة رووا أن المس ينقض، فهذا مرجح. الأمر الثاني أن هذا هو قول أكثر الصحابة، نقل عن جماعة من كبار الصحابة وهذا القول معزو إلى 12 صحابيا، 12 من الصحابة يقولون بهذا القول. المرجح الثالث أنه ناقل عن الأصل، وهذا من المرجحات. ما هو الأصل؟ الأصل عدم النقل، فلما جاء هذا الحديث ونقل عن الأصل فهذا مرجح، لأن عند من المرجحات عند أهل العلم في باب التعارض والترجيح أن يكون ناقلا عن الأصل، فقالوا هذا ناقل عن الأصل فيكون مرجحا. واضح يا أخوان؟ فإذا كما تشاهدون الخلاف في المسألة قوي وقديم حتى بين الصحابة، ما هو خلاف حادث، الخلاف بين الصحابة، قال بعضهم بالنقد وقال بعضهم بعدم النقد، والأحاديث في هذا يعني ظاهرها التعارض، لكن يمكن إما من سلك الجمع فيجمع أو الترجيح فيرجح. ولهذا يقال يا أخوان في مثل هذا الأحوط الإنسان إن لم يجزم بالترجيح فلا أقل من الاحتياط، الاحتياط أنه ناقض، هذا هو الأحوط أن تكون النفس ناقضا. نعم نعم، هذا قاله في السنة الأولى من الهجرة، قالوا إن قدوم وفادة طلق بن علي كانت في السنة الأولى للهجرة، والذين رووا أحاديث النقض متأخرون، ومنهم أبو هريرة، أبو هريرة ما أصلا إلا في السنة السابعة، لكن هذا ما هو، لأن قد يكون طلق روى ذلك عن غيره من الصحابة، أو قد يكون قادم في السنة الأولى لكن سمع متأخر، صالح يعني ما فيه تحديد أن هذا الحديث سمعه في السنة الأولى، نعم قدم به طلق، لكن ربما أن طلق روى الحديث عن صحابي، يعني يكون مرسل صحابي. نعم واضح يا أخوان، هذا من أوجه الجمع، من أوجه الجمع قالوا بعضهم إن الأحاديث التي فيها النقد تحمل على الاستحباب، واضح تحمل على الاستحباب، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا ينقض وإنما يستحب، لا بمسألة السبب. لا واضح يا أخوان، إذا نقول الأحوط هو أن الإنسان يعني يتوضأ إذا حصل منه ذلك، لكن هنا مسائل، قوله بيد لاحظ قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة في دبره بيد، يعني لابد على قول بالنقض لابد أن يكون باليد من غير حائل، أما إذا كان المس من وراء حائل فلا يعد مسا، وهذا قد جاء صريحا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. والحديث رواه ابن حبان والدارقطني بسند صحيح، بسند صحيح. أيضا من المسائل المفيدة هنا أن المس يشمل العمد وغيره، ما دام مسه بيده فهذا سواء كان مسه عامدا أو ساهيا، يعني أحيانا الإنسان لو سهوا حصل منه المس فكذلك ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، لكن لا بد أن يكون المس بالكف، سواء باطن الكف أو ظاهر الكف أو حرفه، الباطن أو الظاهر أو الحرف، أما المس بغير الكف فلا ينقض، لو مسه بمرفقه مثلا، نعم حصل مسه بمرفقه أو نحو ذلك، فهذا لحديث السابق أبي هريرة إذا أطأ أحدكم بيده إلى فرجه، واليد عند الإطلاق تتناول الكف، تتناول الكف. طيب، وكما ذكرنا كما قال المؤلف رحمه الله مس فرج، والفرج يشمل الذكر والأنثى، والحديث كما مر في بعض الألفاظ الأحاديث أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. نعم، وعلى القول بأنه ناقض، على القول بأنه ناقض فهذا يشمل فرج الإنسان نفسه وفرج غيره، يعني لو مس الإنسان فرج غيره فكذلك ينقض، واضح. ومن صور هذه المسألة وتطبيقاتها مس المرأة فرج صغيرها طفلها، نعم. إذا أرادت مثلا أن المرأة تنظف الطفل يعني عند التغيير وما إلى ذلك وحصل منها مس بفرجه فهل ينقض أو لا؟ ها؟ على حسب. من قال إن النقض يكون إذا مس بشهوة وإذا كان غير شهوة لا ينقض، فهنا هل ينقض؟ لا ينقض. ومن قال إن المس ينقض مطلقا فهنا ينقض. ومن قال إنه يستحب المس لا يستحب الوضوء ولا يجب فهل ينقض؟ لا ينقض أيضا. واضح؟ لا ظاهر كلامهم يشمل حلقة الدبر. نعم يا الظاهر نعم أنها راجعة إلى آدمي سن أو حلقة دبر آدمي. نعم أحسن جزاك الله. طيب المسألة التاسعة قال وهو الناقض الثامن، لأن الناقض الأول جعلناه في مسألتين، الخارج جعلناه في مسألتين لأن الخارج من سبيل ومن غير السبيل، ها؟ ولهذا كان الناقض الثاني هو المسألة الثالثة. ثم تتابعنا في الطفل لا تأكدي اللجنة الدائمة هو الشيخ بن باز. إذا المرأة إذا مست فرج بعض أولادها انتقض الوضوء، هذه فتوى الشيخ بن باز وفتوى اللجنة. لكن الشيخ محمد بن عثيمين، لكن الشيخ محمد رحمه الله لا، لأنه لا يرى النقض المطلق. الشيخ محمد يرى أن مسألة بالشهوة وعدم الشهوة فهو يقول لا تنقض. نعم. ولعل الأخت تراجع تتأكد يعني تتأكد حتى طيب. نعم. إذا لبست قفازات، تقول الأخت إذا لبست قفازات هل ينقض؟ لا ينقض، لأن قلنا قبل قليل اشترط في النقض أن يكون المس مباشرة، أن يكون المس مباشرة من غير حائل، أما لو كان من وراء حائل فلا ينقض. واضح؟ طيب المسألة التاسعة وهو الناقض الثامن، قال المؤلف رحمه الله ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن، عندكم وسن وظفر وظفر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. انتبه، هذه المسألة متعلقة بمس أحد الجنسين الآخر، طبعا المقصود الذكر والأنثى، لأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فإذا مس الذكر الأنثى أو مست الأنثى الذكر هل ينتقض الوضوء؟ يقول المؤلف إنه ينتقض لكن بشهوة بقيود. الآن انتبه يا أخوان لحظة، هذا الأخت ما شاء الله أتت بفتوى اللجنة الدائمة، لا بس نقرأ الفتوى. تقول لي أطفال حتى الأخوان يستفيدون، لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي هل ينتقض الوضوء؟ يقول أجابت اللجنة أو نعم اللجنة نعم لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه. هذا الذي أعرفه، فتوى الشيخ عبد العزيز وفتوى اللجنة على هذا. طيب نعود، انتبهوا يا أخوان إلى كلام المؤلف رحمه الله. إذا تأملنا نجد أنه يقول بنقض الوضوء عند مس أحد الجنسين الآخر بقيود، أربعة قيود، وهذه نقلها من كلام المؤلف. القيد الأول أن يكون بشهوة، وجود الشهوة خرج به إذا كان بغير شهوة المس العادي. واضح؟ القيد الثاني بلا حائل، فإن كان المس بحائل لشهوة، لو مس رجل امرأة من وراء حائل، مسها وعليها الثوب وكان مسه بشهوة هل ينتقض؟ على المذهب لا ينتقض. لماذا؟ لوجود الحائل، ولا بد في النقض أن يكون بلا حائل، بلا حائل فيهما. طيب القيد الثالث أن يكون المس بغير شعر وظفر، واضح؟ ولا لشعر وظفر، واضح يا أخوان؟ يعني صورة المسألة نبدأ بالأولى، قال لا لشعر وسن وظفر، يعني لو أن رجلا مس شعر امرأة لشهوة بلا حائل، واضح؟ يعني هذا رجل وعنده امرأة حتى لو كانت محرم، حتى لو كانت زوجته، لأن المسألة هذه سواء في المحرم أو الأجنبية، الأجنبية عاد أشد، والمحرم أيضا إذا كانت لا تحل له. المهم أقصد المس بشهوة. المهم إذا مسها هذا رجل، مس أخذ مسك شعر امرأة بلا حائل وكان مسه بشهوة، فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا. أو ظفرها، مس ظفرها أو سنها، فكذلك نعم لا ينتقض الوضوء. لأنه لماذا؟ قالوا لأنه في حكم المنفصل، هذه الأشياء في حكم المنفصل. طيب لو حص لو كان المس بها، يعني صورة المسألة إنسان مس امرأة بظفره، يعني وضع ظفره على يدها مثلا أو على وجهها، لا كذلك. إيه قال، لاحظ كلامه، انتبه، قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها، يعني لا يكون المس لهذه الأشياء ولا يكون المس بهذه الأشياء، واضح يا أخوان؟ أي نعم. طيب إذا هذا القيد كم قلنا الآن؟ ذكرنا كم قيد؟ أيوة. أي نعم. ثلاثة قيود، أحسن، ثلاثة قيود، الرابع نعم بقي أن يكون الممسوس بلغ سبعا فأكثر، ولهذا قال ولا من دون سبع، ولا من دون سبع، نعم. ولهذا لو أن رجلا مس فتاة عمرها 6 سنوات مسها بشهوة بلا حائل على بشرتها، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض على كلام المؤلف، واضح؟ واضح يا أخوان؟ أو العكس، لو كان المس من المرأة، لو أن المرأة مست رجلا بهذه القيود بلا حائل وبشهوة، فكذلك إيش الحكم؟ هو نفسه. ولهذا قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر بهذه القيود بشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، واضح يا أخوان؟ هذا إذن شرح كلام المؤلف أنه يتضمن النقض بهذه القيود الأربعة، إذا تخلف أحد القيود فلا ينقض، واضح؟ طبعا هذا مبني على، نحن الآن نشرح كلام المؤلف، نعود إلى أصل المسألة. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب فيها والله أعلم عدم النقض، عدم النقض. الآن سيأتي الدليل على عدم النقض، البراءة الأصلية، الأصل عندنا أن هذا الوضوء ثابت ولا يرتفع ولا يفسد إلا بدليل واضح. وأيضا حديث، وإن كان فيه مقال، يعني بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، واضح؟ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فهذا مس بلا حائل، والغالب أن التقبيل الزوجة لا يكون إلا بشهوة، نعم، فهذا هو. هذا فأيضا ورد عن عمر أنه قبل امرأته عاتكة ثم مضى إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، وهذا سنده صحيح، سنده صحيح. وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، سنة متبعة. وأما الآية قول عز وجل أو لامستم النساء، هذه فسرها ابن عباس بالجماع، فسر ابن عباس المقصود أو لامستم النساء المراد بالملامسة الجماع. واضح يا أخوان؟ فإذن الخلاصة في هذه المسألة مس أحد الجنسين الآخر بشهوة نقول لا ينقض الوضوء، لكن مع ذلك نقول يستحب الوضوء منه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر، وهذا اختيار ابن تيمية، فيزاد على المواضع السابقة من المواضع التي يستحب فيها الوضوء، أنه إذا حصل من الإنسان لمس الجنس الآخر بشهوة فإنه يستحب الوضوء ولا يجب. واضح؟ يستحب الوضوء ولا يجب، هذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة. إيه متصل خرج به المنفصل، يعني لو كان مقطوع. نعم هذا هو المتصل. نعم هنا سؤال أيضا من الأخت تقول هل نجاسة الطفل تنقض الوضوء؟ يعني كان تسأل عن مس النجاسة، لا لا تنقض مس النجاسة، لا ينقض الوضوء، وإنما إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يغسل النجاسة، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. طيب المسألة العاشرة قال المؤلف رحمه الله طيب قول نسينا قول المؤلف ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. انتبه ما فائدة كلمة مطلقة؟ لا يعني مسألة الشهوة. نعم حتى لو وجد منه شهوة، يعني لو أن رجلا مس امرأة لشهوة فلما مسها حصلت منها الشهوة، هل ينتقد وضوءها؟ على المذهب طبعا، نحن نقرر على المذهب، يقول لا. أو العكس، لو أن الفاعل المرأة، مرة مست رجلا بشهوة فلما مسته حصلت فيه الشهوة، هل ينتقد وضوءه هو؟ الجواب لا على المذهب، لأن وقال ولهذا قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. واضح؟ لكن على الراجح لا ينتقض اللامس والملموس، اللامس والملموس. طيب المسألة العاشرة قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. قال هذه المسألة حكم من شك في الطهارة أو الحدث. أولا ينبغي أن نعرف الشك واليقين، لأنه قال شك وبنى على يقينه، ما الفرق بين الشك واليقين؟ اليقين الذي هو العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والشك في الأصل عند الأصوليين، وهذه من النقاط التي ينبه لها، أن استعمال الأصوليين يختلف عن استعمال الفقهاء لمصطلح الشك، لأن الأصوليين عندهم مراتب الإدراك خمسة، مراتب الإدراك خمس: العلم والجهل والشك والظن والوهم. ها؟ الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب، لكن الأصل مراتب الإدراك خمس: العلم والجهل والظن والوهم والشك، هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فالشك يشمل الصور الثلاث: الظن والوهم والتساوي الذي هو الشك عند الأصوليين. فإذا الشك أن يتساوى الأمران فلا يترجح أحدهما على الآخر، هذا عند الأصوليين، إذا تساوى الأمران لم يترجح أحدهما على الآخر، هذا هو الشك. إذا ترجح أحدهما فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. واضح؟ إذا ترجح أحدهما فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. يعني مثلا لو قلت أنا شكيت مثلا أنا أصلي الظهر، أنا الآن أصلي الظهر وحصل عندي شك، هذه الركعة اللي أنا فيها هل هي الثالثة ولا الرابعة؟
لكني كان يميل إلى أنها الثالثة 70% الثالثة وثلاثين في المية أنها الرابعة. واضح؟ عندي يعني احتمال 70% أنها الثالثة واحتمال 30% أنها الرابعة. هل هذا شك عند الفقهاء؟ عند الفقهاء نعم. أما عند الأصوليين ظن أنها الثالثة ظن وأنها الرابعة وهم. واضح يا أخوان؟ أما لو كان احتمال متساوي قلت والله أنا ما أدري أنا الآن ما أدري والله هي الثالثة ولا الرابعة، طيب في مرجح عندك؟ قال لا احتمال متساوي، فهذا شك عند الاثنين عند الجميع عند الأصوليين والفقهاء. واضح يا أخوان؟ القصد من هذا أن نراعي هذا لأن معرفة اصطلاحات القوم تفيد، يعني حينما تدرس الأصول أو تقرأ في أصول الفقه أو تقرأ في الفقه تنتبه إلى هذا الفرق. طيب يقول ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقين. مثال: هذا إنسان توضأ الساعة 7 صباحا وخرج إلى عمله، جيد، وصار في العمل مشغول في العمل حتى جاءت صلاة الظهر 12، فحصل عنده شك هل أحدث ولا ما أحدث. قال والله ما أدري، فترة طويلة يعني 6 أو نحوها، شاك، كان شاك أحدث ولا ما أحدث. فما الحكم الشرعي؟ نقول تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين الطهارة، الوضوء. أنا أقول حكمك أنك طاهر أو محدث؟ طاهر.
تبين على يقين.
ثم
يعني كان
قبل الصلاة شك، لكن لما فرغ الصلاة تبين أنه أي خلاص. إيه نعم، تبين. واضح. طيب لو أن الصورة الثانية إنسان هذا الرجل توضأ 7 وخرج إلى العمل، وفي 8 ذهب إلى دورة المياه وقضى حاجته، ثم شغل بالعمل حتى جاء صلاة الظهر، فقال أنا والله شاك أنا متوضي ولا ما توضيت، الظاهر أني متوضي بس ما تأكد، أحس أني متوضيت أو ما توضيت، وش الحكم؟ ها؟ لا حكمه هل هو يعتبر الآن طاهر ولا محدث؟ ها؟ محدث. ليش؟ يبني. نعم أحسن. نعم صحيح.
حصل لو شك وقت الحد، يعني هل كان قبل الصلاة الفجر؟ قبل الصلاة الفجر. نعم. هل توضأ؟ إيه. ولكن شك. إيه. ولكن هذا الحد
دعم أنه قبل
أن
يتوضأ. يعني تيقن الأمران. كأني فهمت، تيقن الأمران وشك في السابق منهما.
نعم.
هذه قد تحصل لنا.
نعم.
بس هذه مين في المذهب؟ مين في المثل؟ هذه نص عليها في الزاد. أحد منكم يحفظ هذا مستقنع؟ فهو بضد حاله قبلهما. يعني هذه مسألة الأخ سأل عنها، يقول إنسان هو حصل منه الأمران لكن جهل السابق، يقول مثلا هذا صاحبنا لما جاء الظهر قال أنا متأكد أني دخلت دورة المياه وتوضيت، دخلت دورة المياه وتوضأت لكني ما أدري وش السابق، هل دخلت ثم توضأت أو أني توضأت ثم أحدث؟ لكن اثنين أكيد حصل مني الأمران جزما لكني ما أدري من السابق واللاحق، وش الأخير؟ ما أذكر. فما حكمه؟ قال يقول الفقهاء فهو بضد حاله قبلهما. نقول شوف أنت وش حالك قبلهما؟ ضده. إذا كنت طاهر فتكون محدث، وإذا كنت محدث فتكون طاهر، لأنه متيقن من انتقاله عن هذا شاك في عوده إليه، هكذا علموا. لكن قبلهما فهو بضد حاله قبلهما، يعني قبله وش كنت عليه؟ قبل ما اثنين هذه وش كنت عليه؟ عكسه. طيب نعود يا أخوان، عفوا لا نقيل، هذه قاعدة، لأنه تيقن الانتقال عنه وشك في شك في تحوله، يعني في رجوعه إلى مكانه، يعني هو كان طاهر تيقن أنه أحدث لكن الشاك هل تطهر بعد الحدث أو لا. طيب يا أخوان نعود إلى المسألة، عفوا إذن هذه المسألة من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. الدليل على هذه نصوص من الشريعة كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه فيها إعمال لهذه القاعدة، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. والحديث رواه مسلم في الصحيح، وغيرها من الأحاديث التي تقرر هذه القاعدة. طيب، المسألة الحادية عشرة، قال: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. هذه المسألة نجعلها نقول ما يحرم على المحدث، ما يحرم على المحدث، يعني الإنسان إذا قام به الحدث حصل له ناقض من نواقض الوضوء، هذا وجه إيراد المسألة في نواقض الوضوء، توضأ ثم حصل له ناقض من نواقض الوضوء، خارج من سبيل، نوم، زوال عقل، أكل لحم إبل إلى آخره من هذه النواقض، ما هي الأشياء التي تحرم عليه؟ قال: ثلاثة أشياء. الأول مس مصحف، الأول مس المصحف، وهذا قول جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة واختيار شيخ الإسلام وغيرهم على هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم كتابا وفيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث رواه الدارقطني بسند صحيح. ثم أيضا يعني يستأنس بعضهم يستدل بالآية قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لكن الآية في الملائكة، نعم الآية في الملائكة، لكن رأيت استدلالا لطيفا لبعض أهل العلم، استدلالا لطيفا، يعني الآية ليست دليلا مباشرا لكن فيها إشارة جميلة. ما هي هذه الإشارة؟ قال: إذا كانت تلك الصحف التي بأيدي الملائكة لا يمسها إلا المطهرون، قال المطهرون الذين هم الملائكة، ما قال المتطهرون، المطهرون، فإذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها عند الله، فهذه الصحف التي هي المصاحف أولى ألا يمسها إلا متطهر. واضح؟ يعني كأن الآية فيها إشارة وإيماء إلى ذلك، وإن كانت ليست دليلا صريحا مباشرا. واضح يا أخوان؟ لكن الدليل الصريح هو حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم. فإذا المصحف لا يمسه إلا طاهر، لا يمسه إلا طاهر. ما هو المصحف؟ المصحف هو ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو غير كامل، يعني في بعض مثلا بعض المصاحف أجزاء جزء، وبعضها خمسة أجزاء، وبعضها عشر أجزاء، هذا كله يأخذ حكم المصحف، يأخذ حكم المصحف. كتب التفسير هل تدخل في ذلك؟ لا، كتب التفسير لأن الأكثر فيها الكلام، الكلام الذي فيها من القرآن، فلا تأخذ حكم المصحف. استثنى العلماء أيضا من هذه المسألة الصبي الصغير، لأن هذه مسألة أقوام يسأل عنها يعني حلقات التحقيق ومدرسي القرآن المعلمون والمعلمات، خاصة لما يدرسون أقصد المرحلة الابتدائية، فتكون يكون المعلم أو المعلمة يعني عندك في الأسبوع حصص كثيرة قرآن، وهؤلاء طلاب صغار، فيعني هل يشترط أيضا أن يكون على طهارة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ويعني ذهب بعض أهل العلم إلى جواز مسه منهم على غير طهارة للحاجة والمشقة، للحاجة والمشقة، وهذا قول حسن فيه تيسير على المسلمين، وتشهد له بعض قواعد الشريعة، تشهد له بعض قواعد الشريعة. طيب، المصاحف الإلكترونية كما تسمى الآن انتشرت الآن في الجوالات والأجهزة اللوحية وغيرها، مصحف كامل فيفتح الجهاز على المصحف كما هو، تقرأ منه كما تقرأ في هذا المصحف، هل هذا له حكم المصحف فلا يمسه إلا طاهر؟ الجواب لا، هذه المصاحف الأجهزة لا تأخذ حكم المصحف، يجوز لمسها ومسكها بغير على غير طهارة، كذلك يجوز دخول الخلاء بها، لأن كتابة القرآن في الجوال وهذه الأجهزة ليس مكتوبا بالمداد يعني الحبر والورق كما هو المصاحف، وإنما هي دبدبات وليست حروفا ثابتة، واضح؟ نعم. وهذا الحقيقة فيه تيسير، مثلا على الحائض، المرأة الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن فتقرأ عبر هذه الأجهزة وتراجع الحفظ، وهذا فيه تيسير عليها. وكذلك إذا كان إنسان يتعذر عليه حمل المصحف أو يشق عليه الوضوء في بعض الأحيان فهذا من التيسير والحمد لله. طيب، الأمر الثاني قال وصلاة، يعني مما يحرم على المحدث، هذا الأمر الثاني ما هو؟ الصلاة. وهذا بإجماع أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث الصحيح. الأمر الثالث قال وطواف، الطواف كذلك لا يجوز من المحدث، يعني إذا كان الإنسان عليه حدث أصغر فلا يجوز له أن يطوف. واستدلوا بدليلين، حديث الأول حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ حينما أراد أن يطوف، واضح؟ هذا قول الجمهور. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، لأن الحديث فيه مقال اختلف في رفعه ووقفه، ثم أيضا في معناه، نعم معناه فيه إشكال، إذا قلنا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، فهل لا يباح في الطواف إلا الكلام؟ لا، الحركة والالتفات، الشرب يباح في الطواف ولا تباح في الصلاة، نعم، الضحك هل يبطل الضحك الطواف وهل تبطل الصلاة؟ الضحك هل يبطل الصلاة؟ نعم. فإذا في فوارق كثيرة، هذا يدل على أن مثل الحديث أيضا فيه نظر، المثل هذا بغض النظر عن مسألة الإسناد، فهذا مما يضاعف الاستدلال بالحديث. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فأفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على الاستحباب، ولهذا قال المحققون إن الوضوء نعم الطواف يستحب له الوضوء ولا يشترط، واضح؟ يستحب ويسن للإنسان ألا يطوف إلا متوضئا، لكن فرق بين هذا وبين قولنا الشرط، يعني ينبني على الاشتراط أن وضوء غير صحيح، وهذا حقيقة فيه تيسير على الناس خاصة في أوقات الزحام، وخاصة إذا عرض للإنسان ما ينقض وضوءه، وهذا تحصل ويكثر السؤال عنها، يعني مثلا الإنسان في طواف الوداع في الحج الزحام الشديد أو في الاعتمار في العشر الأواخر، فكل الإنسان الرجل أو المرأة، المرأة أيضا أشد لأن المرأة ضعيفة، فإذا كانت المرأة مثلا تطوف في الشوط السابع ثم حصل منها ناقض، خرج منها ناقض ناقض الوضوء، فماذا تفعل؟ على القول هذا لابد أن تخرج من الحرم وتذهب تبحث عن دورات المياه وتتوضأ ثم ترجع وتعيد من جديد، وهذا حقيقة في حرج، لأننا نجد يعني لا نجد ما نوجب على عباد الله، لو أن فيه شيء متمسك، لكن ما دام أن المسألة يعني ليس فيها شيء واضح، فلهذا نقول الأولى نحث الناس ونرغبهم ونقول لهم ابتداء طوفوا على وضوء، احرصوا ألا تطوفوا إلا وأنتم على وضوء، لكن إن حصل شيء فلا يوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله بدليل بين، واضح؟ هذا خلاصة المسألة. طيب، هذه الأشياء، إذن يحرم على المحدث كم؟ ثلاثة أشياء، مس المصحف والصلاة والطواف، وعلى الصحيح كم؟ شيئان، مس المصحف والصلاة. طيب، وعلى جنب، هذه المسألة الثانية عشرة والأخيرة، المسألة الثانية عشرة والأخيرة، ما يحرم على الجنب. قال رحمه الله وعلى جنب ونحوه وعلى ذنب ونحوه. نعم ذلك، ذلك يعني الأشياء الثلاثة، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء، ولبث في مسجد بغير وضوء. يعني خلاصة أنه يحرم على الجنب ونحوه، المقصود بالجنب ونحوه نحوه يعني من وجب عليه غسل كالحائض والنفساء. نعم يحرم عليه خمسة أشياء. ذلك هذا معنى ذلك، الإشارة بذلك إلى الأشياء الثلاثة، يعني يحرم عليه الطواف والصلاة ومس المصحف، ويزيد على الحدث الأصغر بشيئين، ما هما؟ قراءة القرآن، قراءة القرآن. وهذه فيها خلاف، المذهب كما ترون أنه يحرم عليهم قراءة القرآن آية، والمقصود آية. لهو يقول آية، آية قرآن. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل الحكم للحائض والجنب، أو هو خاص بالجنب دون الحائض، أو هو جائز لهما، محل خلاف وبحث لأهل العلم. الجمهور، الجمهور أنه يحرم، تحرم القراءة، لاحظ القراءة على الحائض والجنب. والقول الأقرب والله أعلم أنها مكروهة للجنب جائزة للحائض، هذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. فإذا كان الإنسان جنبا فيكره له، وأما إن كانت المرأة حائضا فيجوز لها قراءة القرآن، يجوز لها قراءة القرآن. والحديث الوارد في هذا حديث فيه مقال، حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة، رواه خمسة وضعفه جماعة من أهل العلم. ثم أيضا قياس الحائض على الجنب، يعني العلماء قاس الحائض على الجنب، لو سلمنا لهم فإن القياس غير مستقيم، لم تتوفر في أركان قياس للفارق، قياس مع الفارق، واضح كيف؟ لأن الجنب أمره بيده، الفرق المؤثر أن الجنب أمره بيده، لكن الحائض هل أمرها بيدها؟ لا، الجنب نقول بإمكانك ترفع الجنابة حالا، اذهب واغتسل، خلال دقائق ارتفعت الجنابة وارتفع الحدث. لكن المرأة إذا جاء الحيض لو اغتسلت هل يرتفع الحيض؟ لا، تبقى حتى تطهر بحسب خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام، واضح؟ فإذا القياس قياس مع الفارق. طيب المسألة الثانية، لبث في مسجد بغير وضوء. هذه مسألة مكث الجنب، مكث الجنب في المسجد، هذه أيضا المذاهب الأربعة على المنع استدلوا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا يعني المقصود وأنتم حال جنابة إلا أن تكونوا عابري سبيل للمسجد، لا تقربوا الصلاة يعني أماكن الصلاة هنا، وليس المقصود الإنسان لا يصلي وجنب، هذا واضح، وإنما قال ولا تقربوا أماكن الصلاة التي هي المساجد وأنتم جنبا إلا أن تكونوا عابري سبيل، إلا أن تكونوا عابري سبيل. ويستثنى من ذلك الوضوء، إذا توضأ الجنب فيجوز له اللبث في المسجد، هذا كما جاء عن عطاء بن يسار أحد التابعين قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، فهذا إذن فعل صحابة، منقول عن رجال من الصحابة، كان معروفا عند الصحابة، وهذا الأثر صحيح صححه الحافظ بن كثير وغيره من أهل العلم، فإذا يدل على أن والوضوء يخفف الجنابة. ولهذا من المشروع الإنسان مثلا أن ينام إذا كان جنبا يسن أن يتوضأ، الوضوء يخفف الجنابة، فهذا ما يدل على أن هذا يخفف الجنابة، فجاز له المكث في المسجد بعد الوضوء. أما مسألة الحائض وهل لها أن تمكث في المسجد أم لا، فهذه مسألة فيها بحث ونقاش، نؤخره إلى باب الحيض إن شاء الله لما يذكر المؤلف ماذا أحكام الحائض وما يحل لها وما يحرم، نتعرض هناك إن شاء الله إلى مسألة لبث الحائض في المسجد وهل يجوز لها المكث أم لا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، إنه سميع مجيب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.